السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يلزم في جلسة الاستراحة أن تكون مشقة؟ نقول: أقل الأحوال أنها ليست راحة، يعني ليست جلسة طويلة يرتاح فيها الإنسان بعد أن تعب، لا، هي جلسة لا شك أنها لو قام الإنسان مباشرة من السجود أيسر عليه من أن يثني رجليه ثم يقوم. نعم، ولذا يسميها الجمهور جلسة استراحة ليقرر أنه لا يفعلها إلا من احتاجه ليرتاح فيها. يقول: كيف نوافق الملائكة الهيئة حين قول آمين؟ تقول آمين بمد المعتبر حيث لا تزيد أكثر من المد المعتبر ولا تنقص عنه، واحرص على ذلك وافعل ما أمت به واجتنب ما نهيت عنه وسوف توفق لذلك إن شاء الله تعالى. هل الأفضل إن صلينا خلف إمام لا يجهر بآمين أن نرشده إلى أن الراجح الجهر بها، ألا نرشده لأن العلماء اختلفوا فيها؟ لا بد من شهاده تبين الحق له، لأن هذا هو الذي ثبت به السنة، هذا هو ما ثبتت به السنة. يقول: هذا أريد أن أوثق مما سمعناه آنفا من أنه سألتم الشيخ بن باز عن مسائل يصرف فيها الجمهور وفيهم الأربعة وأتباعهم الأمر من الوجوب إلى استحباب غير صارف صارف ظاهر، هل يؤخذ قول الجمهور أم بقول الظاهرية؟ فقال الشيخ: الراجح قول الظاهرية. هذا في مسألة ما إذا لم يوجد صارف ألبتة، لكن ما هو معنى هذا أن طالب علمنا في كتاب وكتابين ورأى أن الأمر وجوب وقال الجمهور باستحباب قال الظاهرية وجوب انتهى الإشكال. لا، لابد أن يستفرغ جهده، يبذل الجهد يستفرغ الوسع حتى لا يوجد صارف، وحينئذ الأصل في الأمر وجوب عند الجمهور. والله المستعان. يقول: ما حكم اختلاط الفاكهة وأكلها بما يسمى سلطة الفواكه؟ نعم، ما أدري شو إشكال، في إشكال؟ لا 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 لا، ما بكذا. هو جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على قوان ولا سكرجة، وفسرت السكرجة بالأواني الصغيرة التي توضع بها المشهيات مثل السلطة تماما. نعم، كون عليه الصلاة والسلام ما فعل لا يعني أن هذا ممنوع أو مكروه. نعم، لا يعني أن هذا ممنوع أو مكروه، قلنا إنه خلاف الأمر فلا بأس، وإلا فلا يعني أنه ممنوع ولا ممنوع، مع أن فسرت السكرجة بالأواني التي ترفع ترتفع عن الأرض، يعني مثل الصيان مثل غيره. يقول: ما حكم التشكير للحواجب عند النساء وصب الحواجب بلون البشرة خطها بقلم لرسم الحواجب؟ هذا كل من تقليد الكفار. على كل حال، إذا كان بلون البشرة بحيث إذا رآها من رآها ظن أنها لا حواجب لها، يقول أهل العلم بالمنع. هذا يقول: إذا أنا أدركت الركوع مع الإمام هل تحسب لي ركعة أم أنه يجب أن أكون قرأت سورة الفاتحة؟ عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، هذا بالنسبة للمسبوق، إذا وجد الإمام راكع إنه يصنع كما يصنع الإمام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكون بعد ذلك أدرك الركعة. وحديث أبي بكر صريح فيها، صريح في هذا. يقول: هل يجوز الصلاة خلف الصفوف وحدي إذا لم أجد أحدا يصلي معي؟ حديث ثابت لا صلاة للمنفرد للفذ خلف صف، فعلى هذا لا تصح الصلاة خلف الصفوف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولو وقت الأمر الفراغ من الصلاة كلها، ولو فاتته الجماعة تفوته الجماعة ولا يعرض صلاته للبطلان. نعم، يحرص على أن يكون معه، أن يجد فرجة أو الصفوف، إن وجد مساغ يصف عن يمين الإمام لا بأس، لكن إذا لم يجد شيئا من ذلك فلا يصف حتى يأتي معه أحد. الاختلاج حديث ضعيف، وهو أيضا اعتداء على الآخرين، اعتداء على الآخرين. لكن لو عرف شخص من الذي في الصف المؤخر وأراد أن يتأخر إحسانا على هذا المتأخر فما الحكم؟ أما بكونه يجذب شخص الاختلاج حديث ضعيف كما هو معروف، وهو أيضا يعتد على هذا الشخص المختلج الجذوب، وتفويت للفضل عليه فلا يسوق. لكن لو عرف شخص في صف المؤخر أن هذا الشخص لم يجد من يصف معه وأحسن إليه وتأخر من أجله فماذا يقال؟ ماذا نقول؟ نقول هذا محسن. نعم، مسألة الإيثار بالقرب، وجه الإيثار أنه ترك الصف المفضل من أجل هذا لا له، من أجله لا له، والإيثار لو تركه له كما هو معروف، لكن إذا تركه من أجله فرق. نعم، ماذا نقول؟ نقول مأجور على قدر هذا الإحسان. أقول مسألة موازنة بين أجل الإحسان وبين الخلل الذي تركه في الصف وما تركه من فضيلة الصف المقدم، هذه تحتاج إلى موازنة، فأيهما أفضل؟ وماذا عما لو كان المتأخر لئيما فما ترك الفرجة تقدم إليها المتأخر؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى موازنة، وإذا فعل ذلك أحد فلا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن نفع متعدي مقدم على النفع اللازم في الجملة. إن كان قد اقتدى بإمام تبرأ ذمه بتقليده فلا يعيد، وإن كان اجتهد وليس من الاجتهاد يعيد. يقول عندي زوجتي تشتكي من ضعف ونصف إيمانها مع العلم بأنها تحافظ على جميع الصلوات والسنن وقيام الليل، وتسأل ما هي العوامل أو الأسباب التي تزيد من إيماني. لا شك أن الزيادة من الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، الزيادة من الأعمال الصالحة مما يزيد الإيمان. ماذا أقول؟ كيف أقوي إيماني وكيف أجعل نفسي مطمئنة بما قدر الله؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالتدبر والترتيل، تزيد القلب من الإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه إلا من فعل هذا الفعل، فعلينا بذلك. يقول هل الشيخ رج مذهب المالكية في مسألة هل الذي يقضي أول تكون أول صلاة أو آخرها؟ نعم، ما يؤديه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد السلام هو آخر صلاته، هذا هو الراجح، هو مذهب المالكية والشافعية. يقول أليس مذهب المالكية أن الركعة التي يقضيها بعد الإمام تعتبر له الركعة الأولى التي فاتته؟ إن كان سياق الإمام مالك لخبر ابن عمر وأنه يجهر بما فاته على سبيل الإقرار فنعم، وإلا فالمعروف ذا بهم مع الشافعية. أكثر من سؤال حول حجز الأماكن، الحجز يأتي ويضع شيء المكان المناسب ثم يستحق الجلوس في هذا المكان ويتقدم فيه على من جاء قبله، والأصل أن من سبق إلى مباح فهو حق به. نعم، إن جلس الشخص في مكان وقام ليعود إليه قريبا فهو حق، أما يأتي مثلا لصلاة العصر أو لصلاة المغرب ثم يحجز المكان من أجل أن يجلس في بعض صلاة العشاء فلا، لا في الصف ولا في حلقة الدرس ولا غيره، فالسبق هو الأصل، من تقدم إلى شيء فهو أحق به. وفي قوله جل وعلا بالنسبة للمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء المقيم في المسجد ولا يأتي من البادية ليؤدي فرض أو فرضين، ما يختلف، من تقدم إلى شيء فهو أحق به. ثم قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه، سمعنا الإلحاد معناه الأعظم والخروج والميل عن الدين بكلية، لا، الإلحاد مجرد الميل عن الجادة، وحجز الأماكن منه. الله المستعان. هذا يقول أنه قد عزم في هذا العام على قضاء فريضة الحج وعليه دين، ويريد أن ينتقل منطقة إلى منطقة وانتقاله يكلفه مصاريف، فهل يعذر تأخير الحج؟ نعم، إذا كان عليه دين لا يجوز له أن يحج إلا بإذن صاحب الدين، لا يحج إلا بإذن صاحب الدين، فالدين مقدم. يقول بعض الملتزمين بالدين هداهم الله لا يهتمون كثيرا بالنظافة البدنية والملبس، هل من توجيه لأهل القدوة والهداية؟ يقول وعذرا فلست أقصد الإساءة. ثم يقول على كل حال الدين في هذا الباب واضح، وما جاء من النصوص الشرعية في تنظيف الثياب والبدن، تسريح الشعر، معروف وثابت في الصحيحين وغيرهما على ألا يكون الأمر يصل إلى حد الإسراف والمبالغة. أنا يقول عملي نوبات صباحية ومسائية وآخر الليل، أحيانا نكون ثلاثة أشخاص فيخرج اثنان من النوبة حتى تستنى لهم قضاء حاجتهم، وهكذا تكون قد مرت علينا كلنا جميعا بتساوي. فهل التقسيم في العمل يجوز، علما بأن الإدارة تعلم ذلك ما لم يكن هناك عدم تفريط في العمل؟ يريد أنهم يخرجون في وقت الدوام لقضاء حوائجهم مع علم الإدارة بذلك، إذا كان الحوائج هذه لا يوجد من يقوم بها والعمل أو خروجهم لقضائها لا يخل بالعمل مع رضا المسؤول الذي يملك وعمل بذلك، فالأمر فيه سعة، لكن لا يترتب على ذلك الإخلال بالعمل. يقول الصوفية فرقة واحدة، هي فرق منهم الغلاة الذين يصلون إلى حد يسقطون التكاليف عنهم، ومنهم الذين يزعمون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، يرون وحدث الوجود، ينتسبون إلى التصوف، ومنهم من دون ذلك. شك أنهم فرق، منهم الغلاة ومنهم من بدعتهم أخف، والله المستعان. يقول اعتاد الأئمة ترك الحديث بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، فهل في هذا أثر؟ لا، هو عمل موروث لا يستدعي إلى أثر ملزم. نظر بغضب إلى المتكلم في الخطبة أن أصمت هل يجوز؟ هذه من باب الإشارة، ولا شك أن المسلم عليه أن يتمعر وجهه إذا رأى من يعصي، والكلام في الخطبة معصية، فإذا تغير وجهه من أجل وقوع هذه المعصية وأفاد بالكف عنها فهذا شيء طيب. يقول رجل في رمضان الماضي سمع أطفال يؤذنون فظنه أذان المغرب فأفطر، ثم علم أنه لا زال النهار ولم يأذن، عليهم القضاء، هذا عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. يقول على مذهب الحنابل من ترك ركن الصلاة السهو وأتى بركعة أخرى مكان الركعة التي نسي فيها الركن هل يلزمه سلسلة؟ نعم يلزمه، نعم، لأن تعمد الزيادة يبطل الصلاة، فالذي يبطل عمده يجب فيه سجود السهو، وهي أيضا زيادة في الصلاة. يقول في التشهد قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول، هل هذا فيه تغيير في المعنى؟ على كل حال هذه عبادات توقيفية وألفاظ متعبد بها، نعم يلزم الإتيان بها كما وردت. رجل أغمي عليه ثلاثة أيام هل يقضي صلاة؟ إذا أكمل الثلاثة أيام لا يقضي، لكن كانت دون ثلاثة فهو شبيه بالنوم عند أهل العلم، عليه القضاء، أما ثلاثة أيام فأكثر فلا. اللهم صل على محمد.
باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك رحمه الله على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك رحمه الله في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدي صلاته ظهرا أربعا.
يقول رحمه الله تعالى باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. فذن يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يعني بعد سلام الإمام. قال ابن شهاب وهي السنة، من أدرك ركعة يضيف إليها أخرى لعموم الحديث اللاحق، لكن لم يدرك ركعة فإنه يصلي أربعا. قال مالك على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا يعني المدينة، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس والليث الشافعي وأحمد ومالك. ودليل ذلك في قول شهاب من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فالحديث بعمومه يشمل الجمعة. وتقدم حديث مسندا في الوقوت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين، لحديث ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فاقضوا أو أتموا. فالحديث بعمومه يشمل الجمعة. وقال مجاهد وعطاء وغيرهما من فاتته الخطبة صلى أربعا، يعني ولو أدرك الصلاة كاملة. فعندنا طرفان ووسط، قول الأخير الذي يقول من فاتته الخطبة فاتته الجمعة، والذي قبله أن من كبر قبل سلام الإمام أدرك الجمعة، والقول الوسط هو قول جماهير أهل العلم أن من أدرك ركعة أضاف إليها أخرى ويكون حينئذ أدرك الجمعة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، إنه لا يخلو من حالين: إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وتم صلاته، لأن السجود كان سجدة واحدة ما تفوت، سجدة واحدة لا تفوت، لكن إذا كان الإمام سجد سجدتين. والمسألة مفترضة في شخص محتاج لهذا لا يستطيع أن يسجد، ترى مسألة زحام شديد في الحج مثلا، يعني في بعض الظروف لا يستطيع القائم أن يجلس ولا الجالس أن يقوم ولا الراكع أن يسجد ولا أبدا. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع، الكلام على في إدراك الركعة، هو أدرك الركوع مع الإمام ثم سجد الإمام سجدة، فلما قاموا من هذه السجدة سجدوا. هذه صورة. الصورة الثانية يسجدون سجدتين وهو لا يستطيع، ثم يقومون إلى الركعة الثانية يسجد هو السجدتين، ولا يتمكن من السجود حال سجودهم ولا حال جلوسهم بين السجدتين، لكن قام الإمام للثانية فسجد سجدتين ثم لحق به. ما الحكم؟ إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، قام الناس معناه أنهم سجدوا سجدتين، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته سلم الإمام، فإنه أحب إلي أن يبدأ صلاته ظهرا أربعا، أحب إلي. والمالكية يقولون وجوبا، لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة فيبني عليها، لم يتم له مع الإمام ركعة فيبني عليها. ظاهر من الصورتين، يعني أدرك ركعة بركوعها وسجدتيها أثناء صلاة الإمام هما معه، والثاني أدرك الركوع لكن السجود بعد فراغ الإمام من صلاته، فالأول يضيف إليها أخرى وتتم له الجمعة، الثاني لا. والصورتان كلتاهما في من لم يدخل الركعة الأخيرة من الجمعة. نعم. سم
صلى الله عليك. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فاض الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. قال مالك رحمه الله: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي قد صلى الإمام ركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك رحمه الله: سعلى من رعف وأصابه أمر لا بده من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج.
قل: باب ما جاء في من رعف تعيني وامها على ما تقدم يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج لغسل الدم فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. هذا ما فيه إشكال، وهذا أمر متفق عليه لأنه لم يدرك شيئا. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف بضم العين وفتحها فيخرج لغسل الدم فيأتي أن يرجع وقد صلى الإمام الركعتين كليهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. وهذه المسألة فرع على مسألة البناء بالنسبة من أحدث وهو في صلاته. نعم، ما لم يتكلم يبني ما لم يتكلم، ويضيفون أيضا ما لم يطأ نجاسة ولم يستدبر القبلة بلا عذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن، إذا وجد هذه الأمور فيبني. وكل هذا مبني على حديث عائشة، وحديث عائشة ذكرنا سابقا أنه ضعيف. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج، الحدث والإمام يخطب مثلا، أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. تصورون استئذان، يعني في قاعات الدراسة يخرج الطالب دون استئذان؟ لا ما يستطيع. لكن والإمام يخطب، الواحد يريد الدورة عن ذلك. يقول ليس على من رأى فهو أصابه أمر لا بد من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. لو قال أنه طالب في قاعة الدرس ما يحتاج استأذن، هذه الجمعة أعظم خطبة يجب الإنصات لها والدرس ما يجب الإنصات، ما يجب الاستئذان، ليش ما نخرج؟ نعم، لو احتج بمثل هذا لا هو يأخذ على مقام الدراسة ويتعلق بها حقوق له وعليه، قد دخل على هذا العقد أنه يلتزم بالأنظمة والتزم له بما يترتب على هذه الدراسة في مقابل أنه يلتزم بهذه الأنظمة، ليس له أن يحتج بمثل هذا. إذا أراد أن يخرج لا يستأذن الإمام، بهذا يقول جمهور الفقهاء، لأنه يشق على الناس خصوصا مع كثرتهم كبر المسجد وما في الدين من حرج، ما جعل لكم في الدين من حرج. وقال ابن كانوا يستأذنون، كانوا يستأذنون الإمام، من مجرى كلام عبث، لأن قد يقول قائل وش الداعي للكلام ذا؟ نعم، قد يقول قائل داعي مثل هذا الكلام، هذا كلام ما يحتاج إلى أن يقال لأنه ما يتصوره. كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة ويخطب في الحدر والرعاف، فلما كان زمن زياد كثر ذلك، فقال زياد من أخذه مانعه فهو إذن، يعني من أراد أن يخرج حاجة لوجود المانع الذي يمنع من الاستمرار فهو إذن. المقصود أنه جاء الاستئذان مذموم وجاء ممدوح والجهة منفك، معروف كيف يستأذن المنافق وكيف يستأذن المؤمن. نعم، يستأذن المؤمن للحاجة ولمصلحة العمل، ويستأذن المنافق هروبا من العمل، نسأل الله العافية. سلم
الله إليك. باب ما جاء في السعي الجمعة عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب رحمه الله كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك رحمه الله وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال، ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى. قال مالك رحمه الله فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل.
يقول رحمه الله باب ما جاء في سعي يوم الجمعة، السعي الواجب المستدل عليه بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن الأمر بالسعي يدل على الوجوب وبالذهاب إلى الصلاة. وجاء النهي عن الإسراع، إذا أقيمت الصلاة فلا تتوها وأنتم تسعون، إذا أقيمت الصلاة تتوها وأنتم نعم عليكم السكينة والوقار. المقصود أن هل ما جاء في قوله جل وعلا فاسعوا ينافي السكينة والوقار المأمور بهما؟ حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نودي للصلاة أذن لها عند قعود الإمام على المنبر من يوم الجمعة، من هذه بيانية وقيل إنها بمعنى في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقالوا بذلك الخطبة والصلاة. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، يقرأها كذلك قراءة يريد بها التفسير، يريد بقراءة تفسيرية، فمعنى اسعوا امضوا. قال مالك رحمه الله تعالى وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، وإن أطلق لغة على الإسراع والجري، ومنه السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة سعي شديد، نعم سعي شديد السعي بين الصفا والمروة. وقد جاء النهي عن الإسراع إذا أقيمت الصلاة فقبل الإقامة من باب أولى، إذا كان السرعة المشي ليس من أجل إقامة الصلاة وإنما خشية المشقة على المأمومين، هذا يرد كثيرا، إمام ينتظره المأمومين وتأخر عليهم وأسرع من أجل أن لا يشق على المأمومين، وليس من أجل إدراك الصلاة لأنه منهي عن السعي والإسراع. يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ يدخل لما يدخل، هو من أجل أن لا يشق على المأمومين في انتظاره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نقولنا السعي ينهى عن قبل الإقامة باب أولى، إذا نهي عن سعي بعد الإقامة لغرض صحيح فمن باب أولى، إذا لم يكن ذلك الغرض موجودا، مع أن السعي والسرعة في المشي له أثر على الصلاة، يصاب هذا بالبهر قد يشق عليه أن يصلي وقد يغفل عن صلاته بسبب ذلك. فإذا سعى قبل الإقامة وحضر إلى المسجد
وارتاح
وانتفت هذه المفسدة، هل نقول إن النهي عن السعي قبل الإقامة باب أولى؟
نعم.
نعود إلى مسألة الإمام الذي لا يريد أن يشق على المأمومين، ومع ملاحظة أن بعض الأئمة لا يقيم المأمومين أي وزن، وإنما لا يريد أن يتكلم فيه، هذا أيضا له أثر في الحكم.
نعم.
فرق بين من يريد أن لا يشق على المؤمنين بغض النظر عن كونهم تكلموا أو ما تكلموا، وبين من ينظر إلى نفسه دون غيره. نعم. نجر إزاره خشي أن تكون الساعة، خشي أن تكون الساعة عليه الصلاة والسلام. على كل حال الأمور بمقاصدها، فإذا كانت المشقة اللاحقة بالمؤمنين بالغة ومؤثرة لا شك أن استدراك مثل هذا مطلوب، ولذا أمر بتخفيف الصلاة لئلا يشغل المؤمنين، وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يقول جل وعلا: وأما من جاءك يسعى، يعني مسرعا هو يخشى الله عز وجل، وقال: ثم أدبر يسعى في الأرض بالفساد، وقال: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم عملكم لشتى، مختلف فاعل للطاعات يريد بذلك وجه الله جزاؤه جنة، وعامل بالمعاصي مسرطا لربه جل وعلا فجزاؤه نار. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله كتابه بسعي الأقدام ولا الاشتداد أي الجري، وإنما عنا العمل والفعل، ومن ذلك قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. ولو كان مقعدا، ولو كان مقعد يسمى حينئذ ساعيا عامل بما يرضي الله جل وعلا. قال جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هذا كثير في النصوص. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك رحمه الله: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك رحمه الله: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر للصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، كذا ترجم، ولم يذكر تحت الترجمة شيئا، وإنما ذكر الحم من قبله رحمه الله. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة بأن كانوا مستوطنين، والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة على أهلها لفقد شروطها، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، ليتمم أهل القرية وغيرهم من ليس بمسافر الصلاة. هذا مسافر وجاء إلى قوم غير مستوطنين فصلى بهم جمعة، وهذا يحصل بعض الاجتهادات من الشباب إذا خرجوا في رحلة أو نزهة. نعم. يخطبهم يصلي. نعم. يقول: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم، يعني أربع ركعات، لأن الإمام معهم سافرون، فهؤلاء يكفيهم هي وإن كانت بنية الجمعة، إلا أنها تكفي عن الظهر لأنها مقصورة ركعتين وهو مسافر، لكن أهل القرية وغيرهم يتمم صلاتهم، يأتون بركعتين أخريين ممن ليس بمسافر الصلاة. قال الباجي: يحتمل معنيين، أحدهما يعود إلى الإتمام، والثاني أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، وهو الظاهر من اللفظ. يعني يقول يحتمل معنيين، أحدهما يعود إلى الإتمام، والثاني أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، وهو الظاهر من اللفظ، لأنه لو أراد الاحتمال الأول لقال: وليعد جميع المصلين معه، فيتم المقيم ويقصر المسافر. المقصود أن الاحتمالين الذي ذكرهما أن الصلاة باطلة على الاحتمال الأول، والصلاة على الاحتمال الثاني صحيحة، إلا أنها غير مجزئة عن الجمعة، فالمسافر تصح له ظهر مقورة، والمقيم لابد أن يضيف إلى هاتين الركعتين ركعتين أخرين. فلما خص المقيمين بالذكر عرف أن صلاة المسافرين صحيحة، فإذا كانت صلاة المسافرين صحيحة وليست جمعة إذن هي ظهر مقصورة، فإذا صحت للمسافرين صحت للمقيمين على أن يضيفوا إليها ركعة أخرين، كما جاء في الحديث أتموا إن قوم سافر. فلما خص المقيمين بالذكر كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة. قال مالك ولا جمعة على مسافر، وقد نقل الإجماع على هذا أنه لا جمعة على المسافر، ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. عن ملك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي صيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: وأدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجدي إلياء، أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام حدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. قال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يعني الساعة التي يجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. اختلف في تعيينها على أقوال كثيرة بلغت لابن حجر أكثر من 40 قولا، و قبل ذكره للأقوال ذكر عدة استفهامات تحصر هذه الأقوال، فقال: اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعت، وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو جمعة واحدة من كل سنة، وعلى الأول يعني كونها كل جمعة هل هي في وقت معين أو مبهم، وعلى التعيين هل تستوعب الوقت كله أو تبهم فيه يعني في بعضه في شيء منه، وعلى إبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه، وعلى كل ذلك هل تتمر يعني تلزم وقت معين في كل جمعة أو تنتقل يعني كما قيل في ليلة القدر، وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه. فذكر بعد ذلك تفريعا على هذه الاستفهامات 43 قولا. وفي المسألة يعني في تعيين هذه الساعة أقوى ما ورد في ذلك حديثان: حديث الباب حديث أبي هريرة محاورته مع كعب أولا ثم مع الله بن سلام وأنها هي آخر ساعة في يوم الجمعة، وهذا الحديث مخرج في السنن صححه الترمذي وغيره، وأصح منه ما في صحيح مسلم أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة، من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. ابن حجر لما ذكر الأقوال قال: أرجحها ما يسنده الدليل من جلوس الإمام وهو في صحيح مسلم عن أبي موسى، رجحه البيهقي وابن العربي والقرطبي والنووي وغيرهم. القول الثاني من أرجح الأقوال بعد العصر إلى المغرب لحديث عبد الله بن سلام، رجحه أحمد وإسحاق وجمع غفير من أهل العلم، أنها آخر ساعة في الجمعة. على القول بأنها تنتقل لا إشكال، لكن على القول بلزوم ساعة واحدة، والحديث حديث أبي موسى صحيح وحديث أبي هريرة أيضا مصحح، وترجيح حديث أبي هريرة من أئمة كبار وأنها آخر ساعة، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يستغل هذين الوقتين بالدعاء اللذين ورد فيهما الخبر بأنها ساعة الإجابة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة، وهي هنا مبهمة عينت في الحديثين الذين سبق ذكرهما، ساعة لا يوافقها الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة لا يصادفها، وهما بمعنى، والموافقة والمصادفة أعم من أن تكون بقصد أو من غير قصد، يوفق للدعاء في هذه الساعة ولو لم يقصد فيستجاب، لأن لفظ المصادفة والموافقة نعم لا يفيد أنه يتحرى هذه الساعة. لا يوافقها عبد مسلم يعني خاصة بالمسلمين وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، قائم عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل، عبد أوصف بكونه مسلم ووصف أيضا بكونه قائم، قائم يصلي ووصف أيضا بكونه يسأل الله تعالى، عبد مسلم وهو قائم، الجملة حالية والحال أنه قائم، يصلي أيضا جملة حالية، يسأل الله شيئا حالية، وهو قائم تحتاج إلى رابط نعم، ولذا جاء بالواو، يصلي يحتاج إلى رابط نعم، يصلي يسأل نعم. هذه أحوال المضارع يحتاج إلى رابط ولا ما يحتاج نعم، يسوي أن يكون بذلك مثبتا أو منفيا نعم، يحتاج ولا ما يحتاج نعم، ما يحتاج، وذات بدء بالمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. طيب هذه أحوال لعبد وعبد فاعل تبين هيئة الفاعل، ومجيء الحال من الصاحب النكرة حكمه الصاحب النكرة، النكرة حاجة إلى حال أو لوصف، وصف لكنه وصف بقوله مسلم فساغ بيان حاله بعد الوصف، يسأل الله شيئا مما يليق يسأله المسلم ربه بأن لا يكون محرما ولا يدعو باسم ولا قطيعة رحم، وأن يحرص على الأسباب أسباب استجابة الدعاء، ويحرص على ترك الموانع التي تحول دونه ودون إجابة دعائه. من أوضح ذلك أكل الحرام صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك تكون بجر الدعوة. يعني قد يقول شخص أقسم اليوم إلى ساعات، اليوم أجلس من أذان الصبح إلى ساعة أو ساعتين إلى أن تطلع الشمس أدعو الله، الجمعة الثانية أجلس من طلوع الشمس ساعتين، الثالثة من مضي الوقت الأول ساعتين، وهكذا إلى آخر اليوم. يقول أهل العلم من فعل هذا لابد أن يصادفه، إلا على القول بأنها تنتقل، إلا على القول بأنها تنتقل. نعم، لأنه قد يجلس على القول بأنها تنتقل من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذه الجمعة، وهي انتقلت إلى ما بعده، ثم في الجمعة الثانية رجعت إليه، فلا يصادفه. لكن على القول بثبوتها ولزومها وقتا معينا إذا قسم يوم الجمعة لابد أن يدركها، لكن إذا أدركها هل يلزم من خلال النص؟ نص فيه وعد بإجابة الدعوة، فإذا وافقها صادفها يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، يعني يقتضي ذلك مع وجود الموانع، فقلنا هذا يشمل من تلبس بمانع، أو نقول أن النصوص لا بد أن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض. أن يستجاب، مطعمه حرام ويشرب حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب استبعاد. وهنا وعد، نعم هنا وعد بلا شك، ووعد ممن لا يخلف الميعاد، لكن إذا تسبب الإنسان في حرمان نفسه من إنفاذ هذا الوعد فلا يلوم إلا نفسه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها للترغيب فيها وحظ عليها لقلة وغزارة فضلها، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح بذكر المشير وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره الحافظ من رواية أبي مصعب، من رواية أبي مصعب، فهل رواية يحيى موافقة لرواية أبي مصعب؟ نعم، يعني كونه يقول الذي صرح بالمشير أبو مصعب في روايته للموطأ، هل يعني أنها لا توجد في رواية يحيى؟ لا تعول على أنه وجد في نسخة مطبوعة، مر بنا نظير هذا، مر بنا نظير هذا. لكن هل كون ابن حجر ينص على أنه مشير في رواية أبو مصعب والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه يوجد في الروايات الأخرى؟ لكن رواية يحيى، يعني لو كان موجود في رواية يحيى لكان أولى بالإشارة من رواية أبي مصعب، هي الموطأ إذا أطلق وعليها جميع الشروح، لما ندر ما في أي طبعة فيها إهام للمشير، له الكلام عن استذكار ويبين التمهيد أيضا، لكن ما رجع. الآن في طبعة ما فيها ذكر المشير أو كلها اتفاق؟ لا لا لا، يمكن أنا أخطأ، أدام في رواية أبي مصعب غير موجودة في الروايات كلها اللي بأيدينا النسخ كلها موجودة، أحتاج إلى إعادة النظر، وكان فهمت خطأ ما يبعد. الحديث مخالف الصحيح من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ثم قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهد، هكذا يتواطؤون على أنه بدون ياء الهاد والعاص، والأصل أنه أو أنهما بليا لأنه منقوص مقترن بأل، فهو الأصل أنه بليا الهادي نعم والعاصي، هذا الأصل، لكن توطأوا على كتابتها بدنيا. لكن هل هذا لسبيل اللزوم؟ لا شك أن القرآن جاء بهذا وبهذا، من يهدي الله فهو إيش؟ بياء بدنيا، نعم بالاثنين بالأمرين يدل على الجواز، أنه تذكر الياء وتحث. النووي يتعقب كثيرا ذكرها بدون الياء، ويقول الأصل القاعدة أن بالياء وحذفها خطأ، لكن إذا نظرناها في أفصح الكلام تذكر تحذف ليس للتعقب مجال حقيقة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور. الباجي يقول الطور هو في الأصل كل جبل يقال له طور، إلا أنه في النصوص الشرعية نصوص الكتاب والسنة جبل بعينه، وهو الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام. فلقيت كعب الأحبار، كعب بن ماتر الأحبار الحميري، والأحبار جمع حبر ولا حبر؟ نعم، الأصل إيش؟ لا، الأصل عند أهل اللغة أنه بكسر الحاء، والمحدثون يفتحونها. نعم، هذا الأكثر. فجلست معه، توارثنا ابن عباس حبر الأمة، يعني لو تقول حبر الأمة تنتقد. نعم، تنتقد، ولا شك أن أهل الحديث هم أهل الرواية إذا ثبت عندهم الرواية بالفتح، لا كلام، ولو كانت في أصل اللغة بكسر الحاء. فجلست معه فحدثني عن التوراة، حدثني عن التوراة، أني لا مانع من سماع ما في الكتب السابقة من أهلها، وجاء الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حج وفيهم الأعاجيب. ما أن يعمد المسلم إلى التوراة فيقرأ فيها فهذا ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر، أنكر على عمر أشد الإنكار، ونظر في كتب أهل الكتاب والنقل منها، ألف فيه الحافظ السخاوي كتابا أسماه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. نعم، يبقى أن هذا هو الأصل، لكن عند الحاجة لرد عليهم، نعم، أو لإثبات تحريفهم، عمله أهل الإسلام، عمله أئمة كبار، شيخ الإسلام تيمية ينقل عنه، نعم، نقل عنه في الجواب الصحيح وغيره ابن القيم وجمع من أهل العلم نقل. وقل مثل هذا في النظر في كتب البدع والمبتدعة لا يسوغ لأحد طلاب العلم أن ينظر فيها، لئلا يسق إلى قلبه شبهة يصعب عليه اجتثاثها، يصعب عليه اجتثاثها. لكن العالم المتمكن الذي لا يخشى عليه من أن يتأثر بقصد الرد عليهم من كتبهم، هذا لا مانع، هو أيضا مطروق عند أهل العلم. لن ينبغي لطالب العلم أن يجتنب النظر في كتب البدع، لأن الشبه تسرع إلى القلب، والبدع كذلك. فما صح عن الله وعن رسول وعن أهل العلم الموثقين فيه كفاية، كفاية لشغل حياة المسلم. وتجد طلاب العلم يجمعون الكتب من غير تمييز، بعضهم يشتري الكتاب ويعرف أنه مشحون بالبدع، وتمنيه نفسه أنه أهل للرد أو سوف يتأهل للرد فيكون الكتاب بين يديه، وتوثيق المعلومات من مصادرها، نعم، هذه التي ينادي بها كثير من أهل الخصاص في البحث وتوثيق المعلومات، تجعل الطلاب يقتنون هذه الكتب، وفيها ضرر كبير لمن لا يدرك خطورة هذا الكلام. وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير، خير وشر يستعلان للمفاضلة، يعني على أساس أنهما أفعل فضيل، ولغيرها، لغيرها أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا، فهو أفعل تفضيل، وهنا أفعل تفضيل، فيوم الجمعة مفضل على سائر الأيام، وأصله أخير. طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، الوصف هذا قيد ولا ليس بقيد؟ يوم طلعت عليه الشمس، في يوم، في يوم ما تطلع عليه الشمس، نعم، هو مقصود النهار، لكن الكلام على قوله خير يوم طلعت عليه الشمس مفهومه أن هذا خاص بالأيام التي تطلع عليها الشمس، أما الأيام التي لا تطلع عليها الشمس ما تدخل المفاضلة. لكن هل هناك يوم لا تطلع عليه الشمس؟ إذن كلكم تقولون لا، صح ولا لا؟ نعم، في الخلاف، لا، هو كلام على الجملة، يعني على الجملة آية النهار الشمس، نعم نعم نعم، لا مفهوم. التنصيص على كون السماوات بغير عمد ترى، هل يعني هذا أن هناك عمد لا ترى؟ نعم، قيل بهذا، قيل بها يوم الجمعة، استدل به من فضله على يوم عرفة، استدل بهذا بالحديث من فضل يوم الجمعة على يوم عرفة، والتحقيق أن يوم عرفة أفضل أيام العام، وأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. فيه خلق آدم في بعض الروايات، وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط من الجنة أيضا، وفيه تيب عليه، وفيه مات وله من العمر كما يقال 1000 سنة، قيل إلا 60 أو 70 أقل يعني. وفيه تقوم ساعة، تقوم القيامة، تنقضي الدنيا، وما من دابة إلا وهي مصيخة مستمعة مصغية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، من حين تصبح حتى تطلع الشمس. يعني إذا طلعت الشمس يوم الجمعة خلاص أمنت هذه الدواب، يعني طلوعها من المغرب يعني قيام الساعة أو قبل قيام الساعة. نعم، هم الآن استماعهم وإصغاؤهم خشية قيام الساعة، نعم، لأنها لا تقوم إلا على الأشرار. لكن إذا كانت هذه الدواب هذا وزرها، فماذا عن أولي الألباب؟ هل مجتمع طلاب العلم هل يحسون بمثل هذه الأمور فضلا عن عامة الناس؟ نعم، يجعلون يوم الجمعة لقضاء الحوائج وأن الرحلات البرية والاستراحات، مجموعة من الشباب في استراحة ليلة الجمعة قام أحدهم في منتصف الليل، لماذا يا فلان؟ قال الليلة جمعة. قالوا اجلس لأن الليلة جمعة. نعم، هو يقوم لأن الليلة جمعة، هم يلزمون عليه يجلس لأن الليلة جمعة، يعني ما في دوام ولا في شيء، ولكنها في استعداد للصلاة. والله المستعان. شفقا من الساعة، يعني خوفا منها، كأنها أعلمت أن الساعة تقوم يوم الجمعة، ولا شك أن الدواب لديها قوى مدركة، وإن لم يكن لها عقول لديها قوى مدركة، يصدر عنها من الأفعال ما يعجب منه، لكن ليس لها عقول لأن عقل مناط التكليف وليس مكلفة، فلديها قوى. ما الذي أخبر الذباب أن يضع الجناح الأيسر من الأيمن في الإناء؟ ومن الذي ألهم النملة أن تقسم الحبة نصفين لئلا تنبت؟ ولديها شفقة رأفة وحنوع على أولادها، وتدرك أن الطعام مرغوب فيه وأن ذئب مهروب منه، بل فيها من غيرة ما لا يوجد عند كثير من البشر. وذكر الحافظ بن حجر أن فرسا أجبر على أن ينزو على أمه فرفض، السياط تقطع جلده ويرفض، فجللت الأم حتى لا يعرفها فنزع عليها، لما كشف الجلال ماذا حصل؟ نعم، قطع آلته بأسنانه. والله المستعان. إلا الجن والإنس، استثناء من الجنس الأعم هو الدواب، وما من دابة إلا على الله رزقها، يعني يشمل جميع ما يدب على الأرض كل دابة، ومنهم من يستثني الطيور لعطفها على الدواب، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم، فعطفت على الدواب فدلت على الناس، لكن ليس هذا هو الجيد، لأن الخاص يعطف على العام بأشكال. أيضا الحقيقة العرفية الدابة أنها من ذوات الأربع، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يصادفها المصادفة يعني من غير ترتيب الموافقة، ومن هذا قولهم رأيت فلانا صدفة. نعم، وكونه صدفة من غير ترتيب النسبة للبشر لا يعني أنه كذلك بالنسبة لله عز وجل، بل كل شيء بقدر، لأن بعض الناس ينكر يقول الله وجدت صدفة، هذا قدر الله. نعم قدر الله، لكن بالنسبة لك أنت الذي لا تعلم ماذا قدر الله لك. نعم، بعض الناس يجلد النكير على ما يقول الله صدفة ومصادفة، هذا بالنسبة لك لعلمك القاصر أيها المخلوق، بدون ترتيب، ولو توعدتم اختلفتم في الميعاد. فالصدفة بالنسبة للمخلوق تقع من غير ترتيب، لكن بالنسبة لله جل وعلا لا يقع شيء إلا مقدر، وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن أمرا محرا. فشيئا نكر في سياق التعم ولا ما تعم؟ إذن لا نحتاج إلى إخراج المحرم، لكن النكر في سياق الامتنان تعم، ولو كان إثبات إذا كان في سياق الامتنان، وهنا يمتن الله جل وعلا على عباده هذه الساعة. ويبقى أن النصوص يوجه بعضها مع بعض، ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل أهل البدع، أو يؤخذ ببعضها ويترك البعض، لا، يؤخذ بالنصوص مجتمعة. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقال بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، يعني الأول قاله من اجتهاده كل سنة يوم اجتهاد لا يستند فيه إلى نص. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يعني يعرف اليهود أن هذا يوم عظيم وأن فيه ساعة ومع ذلك أضلهم الله عن هذا اليوم وادخروا لهذه الأمة لشرفها ومزيد فضلها. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة. والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة حميل بن بصرة الغفاري. فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. كأنه فهم أن أبا هريرة يتعبد بالذهاب إلى الطور لما حصل فيه من مكالمة الله من تكليم الله جل وعلا لموسى وأن له فضل بهذه المزية. ولذا استدل بالحديث على أنه لا ينبغي الخروج وقصد الطور شد الرحل إلى الطور. من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي جمع مطية وتجمع أيضا على مطايا. ألست خير من ركب المطايا؟ لا تعمل أي لا تسير ويساف عليها إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام في مكة وإلى مسجد هذا في المدينة النبوية وإلى مسجد إيليا بيت المقدس المسجد الأقصى. هذه الثلاثة التي تشد إليها الرحال للمضاعفة ثابتة فيها. وأما ما عداها فهي مستوية، بحيث لو نذر أن يصلي في مسجد في أقصى الدنيا قيل له صلي ما فرق. لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام يكفيه أن يصلي في المسجد النبوي؟ نعم لا يكفي. لكن العكس صحيح، لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي يكفيه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل. وهكذا أو بيت المقدس يشك الراوي. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام التخفيف أبا يوسف كان اسمه الحصين فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه عبد الله. وسلام التخفيف، والقاعدة أن كل سلام بالتشديد إلا والد عبد الله، والخلاف في محمد بن سلام شيخ البخاري هل بالتشديد أو بالتخفيف. حدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم. كعب رجع عن قوله قبل أن تلقى عبد الله بن سلام، يحتاج أن تخبره بالخطأ بالاجتهاد. هو رجع عن هذا الخطأ، لكن لا يمنع أن يخبره بالخطأ لينظر ما عنده. يمكن قول مشهور عندهم أنه في يتداوله أحبار اليهود أنه في كل سنة يوم، يمكن لا يظن به أنه قال ذلك من باب التحريش أو من باب نقل الخطأ والتحدث به. لأن بعض الناس يتفكه من الأخطاء، يتفكه من هذا خطأ. فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. كذب يعني أخطأ، وفيه الرد على من أخطأ، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب المناسب المقبول. لا تبي تقول لو يفتي شخص وتنقل إلى كلمته وتقول كذب فلان ومرادك أخطأ، لا يحتمل مثل هذا الكلام. أما هم يحتملون لأن الكذب عندهم يرد بمعنى الخطأ ومخالفة الواقع بغض النظر عن كونه مقصود غير مقصود. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صادق كعب، لأن هذا هو الواقع. وبعض الناس إذا نقل أي فتوى من شخص يبادر بتفنيدها، ثم لو نقل عليه أن نقل له أنه رجع عن هذه الفتوى أخذ يتعلل ويذكر أمور يلتمسها لئلا يقبل عذره ورجوعه. أكيد مضغوط عليه ولا خائف ولا يمكن هذا موجود يا أخوان، وهذا كله من سوء القلوب نسأل الله عافية وعدم سلامتها. ما فيك أن هذا من التحريش الموجود الآن ظهر بكثرة بين الناس، ويوجد له أمثلة حتى بين طلاب العلم مع الأسف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني اللي يقول مثل هذا يظن به أن قلبه سليم. ولذلك مباشرة قال صدقك، ما قال خائف منك وتتهمه أو كذا، على طول صدقك لأنه طبق واقع. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، فالإنسان يخبر بما له من علم إذا لم يكن على سبيل الفخر والإعجاب. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي، يعني لا تبخل علي. وأبو هريرة حفظ الصحابة، أبو هريرة حافظ الصحابة، ما قال أنا لست بحاجة إلى عبد الله بن سلام يهودي أسلم ما عنده من الحديث ولا واحد من ألف مما عندي. نعم. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن به علي، تظن علي يعني تبخل، ما هو على الغيب مضنين. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها، يعني ثبوت نهي عن الصلاة بعد العصر. فقال عبد الله بن سلام هذا إشكال أورده أبو هريرة على قول عبد الله بن سلام، ثم قال عبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ هذا جواب الإشكال، أي في حكم المصلي ما دامت الصلاة تحبسه، ما دامت الصلاة تحبسه قائم قائم، هل هذا يمحض الصلاة بفعلها أو يجوز أن يراد انتظار الصلاة ولو قيل قائم؟ نعم، يعني ظاهر اللفظ هو يصلي يعني بالفعل متلبس بالصلاة، إذا أضيف إلى ذلك أنه قائم ما هو جالس بعد قوي فعل الصلاة. نعم. ولذا قال جواب عبد الله بن سلام ليس بالسجود، قال بعض، لكن يطلق القيام ويراد به. نعم نعم الاستمرار دليله لما دمت عليه قائما ما يلزم تكون واقفا فوق رأسه، ولذا استشكل أبو هريرة. ويزداد الإشكال حينما قال قائم، لكن أمكن الجواب عن الجميع، وهو يصلي ينتظر الصلاة وفي صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وقائم يعني ملازم وانتهى الإشكال يعني ملازم له. قال أبو هريرة فقلت بلى، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله ذلك أي مثله، وذلك أي مثله، ما معنى مصيخة؟ أشرنا مستمعة مصغية. نعم مصغية مستمعة للصلاة ولا اليوم، يعني لا شك أن اليوم فاضل بل أفضل الأيام أيام الأسبوع وله خصائص يختص بها، كما أورد السيوطي في رسالته من الخصائص، أورد خصائص كثيرة جدا. فالمقصود أن هذا من أقوى ما قيل، هذا مرجح عند عام عن جمع غفير من أهله، الإمام أحمد وإسحاق وجمع غفير من الصحابة والتابعين، يعني قول له حظه من النار. نعم، يعني لو تركه عبد الله بن سلام لو أراد ما قلت لقال ألا يبن أمنه عن الصلاة في هذا الوقت، قال لا إلا في هذا اليوم، لكن لما قال هنا الانتظار دل على أنه خير. نعم
أحسن الله إليك. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا يكون حراما. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أن يصلي أحدكم بظهر الحارة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك رحمه الله السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها.
يقول رحمه الله تعالى باب الهيئة، يعني تحسين الهيئة والاهتمام بالنظافة، نظافة البدن والثوب، نظافة البدن تؤخذ من الأمر بالغسل، ونظافة الثوب من الحديث الأول، وتخطي الرقاب وما جاء فيه، واستقبال الإمام يوم الجمعة، استقبل الناس أثناء الخطبة. قل حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته. ما على أحدكم، يقول هذا استفهام تنبيه لمن غفل عن هذا، وهو توبيخ لمن لم يغفل. لو اتخذ ثوبين قميص ورداء أو إزار ورداء أو جبة وإزار أو أشبه ذلك لجمعته، يخصص هذين الثوبين لصلاة الجمعة، سوى ثوب مهنته أي بذلته وخدمته. يقول الأصمعي: المهنة هي الخدمة. وهذا الحديث وصله أبو داود وابن ماجه حديث عبد الله بن سلام، ووصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عنه.